بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نشرع إن شاء الله تعالى في شرح الفصل الثالث من كتاب التحرير في أصول التفسير لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد الطيار حفظه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في المرة الماضية عند هذا الفصل الثالث، وهو في كيفية تفسير القرآن، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول النقل، والمبحث الثاني الاجتهاد أو القول بالرأي، والمبحث الثالث العلوم التي يحتاج إليها المفسر. قال حفظه الله تعالى في أول هذا الفصل: إن أشهر طرق العلم طريقان رئيسان، النقل والاجتهاد، وسأفصل في هذين الطريقين حسب واقع التفسير وتاريخه. المبحث الأول النقل. قال: التفسير المنقول لا يعدو صورتين، الأولى أن يكون المنقول مما لا مجال للاجتهاد فيه، والثانية يعني الصورة الثانية أن يكون المنقول مما يجوز الاجتهاد فيه. وهذان النوعان فيهما تفاصيل، وإليك ذلك. أولا، أن يكون المنقول مما لا مجال للاجتهاد فيه، ويمكن أن نطلق عليه المنقول البحث، لأنه لا يجوز للمفسر أي تصرف فيه، بل حظه فيه الرواية فقط، وذلك بدءا بالنقلة من الصحابة رضي الله عنهم إلى من جاء بعدهم. وثانيا، أن يكون المنقول مما يجوز الاجتهاد فيه، ويمكن أن نطلق عليه المنقول المحتمل أو المنقول النسبي، لأنه يدخله الاجتهاد من وجه والنقل من وجه آخر، فقد يكون بالنسبة لأول من قال به رأي، وبالنسبة لمن نقل هذا الرأي والاجتهاد نقل. وإذا فهمت هذا فإنه سينفك عندك الإشكال في مفهوم التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. طيب، الشيخ هنا حفظه الله تعالى يقول أو يتكلم في هذا الفصل عن كيفية تفسير القرآن الكريم، فيقول إن الطرق في تفسير القرآن الكريم، يعني إذا أراد الإنسان أن يستخرج تفسير كلام الله عز وجل، فإنه سيعرف هذا التفسير أو سيكشف عن هذا التفسير بأحد الطريقين. الطريق الأول النقل، يعني أن ينقل عمن سبقه، والطريق الثاني الاجتهاد. طيب، هذا النقل الذي ينقله الإنسان إما أن يكون نقلا مما لا مجال للاجتهاد فيه، زي إيه مثلا اللي هو النقل الذي لا مجال للاجتهاد فيه؟ معلش، احنا عارفين الدنيا حر، نسأل الله أن يقينا حر جهنم، لكن هنحاول أنها نصحصح إن شاء الله. أيوة تمام، أيوة، زي التفسير النبوي، أن يكون المنقول مما لا مجال للاجتهاد فيه، أحسنتم، زي التفسير النبوي. لا، تفسير القرآن بالقرآن يا أختنا الكريمة، لا غلط، لا لا كمل. تفسير القرآن بالقرآن غلط. ليه؟ لأن تفسير القرآن بالقرآن منه ما يمكن أن يلحق بالنقل، يعني ما يمكن أن يلحق بهذا، لكن الأصل في تفسير القرآن بالقرآن أنه من قبيل الاجتهاد، يعني الربط بين آية وآية، إما أن يكون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ فهو تفسير نبوي، وإما أن يكون الربط من جهة مفسر من المفسرين وحينئذ هو رأي واجتهاد. تمام، لكن التفسير النبوي صح، أسباب النزول صح، أسباب النزول صح، أسباب النزول الصريح، ماشي، عشان نقيدها، احنا خدنا قبل كده معنى أسباب النزول الصريح، أسباب النزول الصريح صح، هو من قبيل النقل المحض الذي لا مجال للاجتهاد فيه، يعني لا يجوز للمفسر أن يتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف، بل حظه فيه الرواية فقط، وذلك بدءا بالنقلة من الصحابة رضي الله عنهم إلى من جاء بعدهم. طيب، ثانيا، أن يكون المنقول مما يجوز الاجتهاد فيه، مما يجوز الاجتهاد فيه، ويمكن أن نقول عليه المنقول المحتمل أو المنقول النسبي، لأنه يدخله الاجتهاد من وجه والنقل من وجه آخر، فقد يكون بالنسبة إلى أول من قال به رأي. يعني الآن تفسير القرآن بالقرآن اللي الأخت الكريمة ذكرته، تفسير القرآن بالقرآن لو أن مفسر من الصحابة لو آمين لو أن مفسر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ربط بين آية وآية، ربط بين آية وآية، هذا الربط أو ربط بين آية وحديث، يعني سواء كان تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة، ماشي؟ إذا ربط الصحابي، الصحابي هو الذي ربط بين آية وآية أو بين آية وحديث، فهذا من قبيل التفسير بالرأي للصحابي، يعني من قبيل التفسير بالرأي، ولا من قبيل التفسير ولا من قبيل التفسير المنقول أيضا، يعني ده من قبيل التفسير بالرأي ولا من قبيل التفسير المأثور، هو أثره عن أحد، هو بالنسبة إليه، هو بالنسبة إلى الصحابي تفسير بالإيه؟ بالرأي، بالنسبة للصحابي ده تفسير بالرأي، تمام. لكن بالنسبة إلينا أو من أول التابعين ده تفسير إيه؟ ده تفسير منقول، أيوه ده تفسير منقول، واضح كده؟ هو ده اللي الشيخ عاوز يقول. فهو الشيخ بيقول فقد يكون بالنسبة لأول من قال به رأي وبالنسبة لمن نقل هذا الرأي والاجتهاد نقل. وإذا فهمت هذا فإنه سينفك عندك الإشكال في مفهوم التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، في مفهوم التفسير بالمأثور والتفسير بالإيه؟ والتفسير بالرأي. ثم قال مفهوم التفسير المأثور. طبعا إحنا عندنا عادة، يعني اللي درس منهم قبل ذلك تعرض لهذه المسألة، إن بعض العلماء، وأول يعني من نقل هذا كان الشيخ الزرقاني رحمه الله تعالى، ونقله عنه الشيخ محمد حسين الذهبي، وانتشر هذا عن الشيخ حسين الذهبي، الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله، إن هم كانوا بيقسموا التفسير إلى تفسير بالمأثور وتفسير بالإيه؟ بالرأي، إلى تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي، ويجعل التفسير بالمأثور هو تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين. والحقيقة إن ده في نوع خلل، إن ده في نوع إيه؟ خلل في تقسيم التفسير إلى تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي، وجعل التفسير بالمأثور ده، وجعل التفسير بالمأثور تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بأقوال الصحابة وتفسير القرآن بأقوال التابعين، ورتب على هذا وجوب الأخذ بهذا النوع من أنواع التفسير، ورتب على هذا تقسيم التفاسير إلى تفسير بالمأثور وتفسير بالإيه؟ بالرأي. والحقيقة إن ده كله فيه خلل، فيه خلل من جهة الأصل، لأن من هذه الأنواع التي ذكرها الشيخ، من هذه الأنواع هي أنواع من قبيل التفسير بالإيه؟ من قبيل التفسير بالرأي، يعني تفسير القرآن بالسنة كما قلنا، تفسير القرآن بالسنة إما أن يكون من فعل النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو التفسير النبوي، وده حجة ويجب الأخذ به والاحتكام إليه إلى آخره، لا نخالف في هذا، لكن قد يكون الربط من غير النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فهو من قبيل الرأي، لأن الذي ربط بين الآية والحديث هذا رأيه هو، ماشي؟ الأمر الآخر إنه وطبعا الشيخ ذكر ده يعني ذكر ده في الهامش، انه برضه من الاشكالات التي يعني من الاشكالات التي هو ذكر ده في هامش الكتاب الجديد، فنحاول ان شاء الله ان احنا يعني ايضا نصوره لك، ماشي؟ وهو ذكر المسألة دي في اول المدخل الى موسوعة التفسير المأثور، مدخل الى موسوعة التفسير المأثور، وسنضعه لكم ان شاء الله تعالى. الأمر الثاني إن هم أوقفوا النقل عند التابعين، وواقع كتب التفسير إن النقل توقف عند أتباع التابعين، وأصبح الباقي نقل آراء، يعني ده كان النقل بالإسناد، لكن بعد كده يقول اختاروا فلان أو اختاروا فلان أو اختاروا فلان، واضح؟ الأمر اللي بعد كده إن أصلا فكرة تقسيم التفسير إلى تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي أصبح فيه خلل كبير، فتجد ان تفسير من التفاسير يقال ان هو تفسير بالمأثور واصله تفسير بالرأي، او العكس يكون تفسير يقال عليه تفسير بالرأي واصله تفسير بالمأثور، زي الخازن مثلا والبغوي، البغوي مختصر الثعلبي، البغوي يحطه في التفسير المأثور، والخازن يحطه في التفسير بالرأي. واضح؟ فأحيانا بيبقى في خلل أصلا في الحكم على تفسير الطبري عند أتباع التابعين، النقل توقف عند أتباع التابعين. سيأتي في تعريف التفسير المأثور الآن. تفسير الطبري من أشهر التفاسير اللي بيحطها في التفسير بالإيه؟ بالمأثور. بينما الطبري، التفسير الطبري من أشهر التفسير اللي بيحطها في التفسير بالمأثور. بينما الناظر في تفسير الطبري رحمه الله تعالى يجد أن الطبري يرجح بين الآيات، ويرجح حتى بين القراءات، ويذكر مستندات هذا الترجيح، ويعلل للأدلة، يجد في رأي كثير في تفسير الإمام الطبري رحمه الله إيه؟ رحمه الله تعالى. واضح؟ ففي خلل في تقسيم التفسير إلى تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. إحنا ذكرنا بعض أوجه الخلل، ومن أراد التوسع في هذه الأوجه فليرجع إلى مدخل إلى موسوعة التفسير بالمأثور، والشيخ مساعد له أكثر من مقال في هذا الإيه؟ في هذا الأمر، يمكن أن نرجع إليه. قال: مفهوم التفسير المأثور. قال: مفهوم التفسير المأثور، وده أيضا يعني ليس موجودا عندكم، هنحاول نحن نصوره إن شاء الله، بفكرني ممكن نحط ده حتى كله في ملف واحد. طيب، مفهوم التفسير المأثور. قال: يمكن أن نبين هذا المصطلح بعد هذا العرض، فنقول: التفسير المأثور بيان معاني القرآن الكريم الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن صحابته وتابعيهم وتابعي تابعيه، ويشمل بيان مع المعاني ما كان قولا أو فعلا أو تقريرا، وبيان المعاني بالأقوال هو الأعم الأغلب. والروايات الواردة في التفسير المأثور يأتي فيها ما هو من المنقول البحث الذي يجب قبوله، كالتفسير النبوي المباشر، والتفسير المجمع عليه، وأسباب النزول الصريحة، وما له وجه واحد لأنه لا يتصور فيه خلاف. ومنها ما هو من المنقول النسبي، ويعتمد في قبوله على شرائط القبول، لأنه قد يكون باجتهاد من مفسر الطبقات الثلاث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الاجتهاد من هذه الطبقات الثلاث يصير مأثورا لمن بعدهم، لأننا رأينا أصحاب كتب التفسير الناقلين للتفسير المأثور عن السلف ينقلون ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذه الطبقات الثلاث، ويقفون على ذلك، فلا يكادون يروون عن الطبقة الرابعة، وهي طبقة أتباع التابعين. وقد يكون مأخذهم في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا النقل عن هذه الطبقات الثلاث مما وقع عليه اتفاق علماء أهل السنة، وتقرير ذلك من عملهم يطول. ويكفي شاهدا على ذلك أن تطالع كتاب الدر المنثور، وترى مصادره التي نقل منها، ثم ترى عمن روى عنه من هذه الطبقات، فلا تجد إلا الصحابة والتابعين وأتباعهم. طيب، خلوا بالكم يا أخوان، احنا عندنا ما معنى التفسير المأثور. التفسير المأثور، وأحيانا نطلق عليه تفسير السلف، وأحيانا نطلق عليه تفسير السلف، هو ومن ذلك التفسير المأثور تسمية الإمام السيوطي لكتابه رحمه الله. الإمام السيوطي له كتاب مشهور في التفسير اسمه إيه؟ لا، اسمه الكامل، اسمه إيه كاملا؟ أيوة، الدر المنثور في التفسير بالمأثور. الدر المنثور في التفسير بالإيه؟ بالمأثور. فالتفسير المأثور أو التفسير بالأثر أو التفسير بالمنقول أو التفسير النقلي أو التفسير الروائي أو التفسير بالرواية، كل ده مصطلحات واحدة، يعني كل دي مصطلحات واحدة، ولذلك عندنا الشوكاني رحمه الله سمى كتابه فتح القدير، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. خلاص كده؟ يبقى كل ديت مصطلحات لمعنى واحد، يعني نقول تفسير السلف أو التفسير المأثور أو التفسير بالرأي بالأثر أو التفسير بالمنقول أو التفسير النقلي أو التفسير الروائي أو التفسير بالرواية، كل دي مصطلحات لمعنى واحد. ما هو هذا المعنى؟ لو احنا نظرنا إلى عمل المتقدمين يدل على أنهم يريدون بالمأثور ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة فالتابعون فأتبعوهم، وعلى هذا بنوا كتبهم في التفسير. وذاك ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى وهو متوفى في القرن الرابع الهجري، في القرن الايه؟ الرابع الهجري. خلاص؟ قال في مقدمة التفسير: فإذا وجدت التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدت التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أذكر معه أحدا من الصحابة ممن أتى بمثل ذلك، وإذا وجدته عن الصحابة فإن كانوا متفقين ذكرت أعلاهم درجة بأصح الأسانيد، وسميت موافقيهم بحذف الإسناد، وإن كانوا مختلفين ذكرت اختلافهم، وذكرت لكل واحد منهم إسنادا، وسميت موافقيهم بحذف الإسناد، فإن لم أجد عن الصحابة ووجدته عن التابعين عملت فيما أجد عنهم ما ذكرته من المثال في الصحابة، وكذا أجعل المثال في أتباع التابعين وأتباعهم. وأيضا جرى على ذلك جل من كتب بالإسناد إلى السلف، ثم تبعهم من حذف الإسناد واكتفى بذكر المفسرين منهم كالسيوطي رحمه الله، الذي ظهر مصطلح التفسير المأثور في عنوان كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور. وقد تبع في طبقات المنقول عنهم في التفسير من سبقه من الأئمة كالطبري رحمه الله تعالى وابن أبي حاتم. فهو أورد مرويات التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فهذه الطبقات الثلاث هي المرادة في التفسير بالمأثور. إيه؟ هو ابن أبي حاتم دخل معهم أتباع التابعين، لكن إدخال ابن أبي حاتم لأتباع التابعين كان على قلة في الحقيقة، يعني إدخاله لأتباع التابعين كان على قلة، لكن أغلب أئمة التفسير بل حتى أغلب العلماء يعني في كثير من العلوم إن هم بيقتصروا على الطبقات الإيه؟ على الطبقات الثلاثة دي اللي هي الصحابة والتابعون وأتباع ليه؟ وأتباع التابعين، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. واضح كده يا إخوانا؟ وعلى ذلك جرى الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن المردوي وأبي الشيخ وغيرهم. طيب، عندي كده واضح؟ طيب، يقول الشيخ: طرق التفسير أو طرق النقل. إذن هو الشيخ بيقول إن طرق التفسير أحد نوعين، إما إن إحنا نعتمد على النقل وإما نعتمد على الرأي والإيه والاجتهاد. فهو بيقول إن النقل دهوت أو التفسير النقلي اللي إحنا بنسميه تفسير السلف أو التفسير المأثور. طيب، طرق النقل، قال: النقل لا يخرج عن طريقين، الإسناد الشفاهي وهو ما يعتمد على الحفظ أو كتابة المنقول أو كتابة المنقول ثم حفظه ثم نقله محفوظا إلى من بعده. الثاني نقل الكتاب، وقد يكون بالسماع أو العرض من نسخة الشيخ أو بالمناولة أو الوجادة. المناولة والوجادة دي طرق من طرق تلقي العلوم، من طرق تلقي الإيه؟ العلوم. السماع إن هو يسمع من الشيخ، ان هو يسمع واحد مثلا بيقرا والشيخ بيسمع وصاحبنا ده بيسمع. العرض ان الشيخ هو اللي يقرا عليهم الكتاب، ده العرض. المناوله ان الشيخ يناوله الكتاب، يقول له انا خد الكتاب بتاعه هو اروي عني. الوجاده ان هو يلاقي الكتاب. ماشي؟ كل ديت في علم المصطلح، يعني مصطلحات معروفه في علم المصطلح. يقول الشيخ: وكتابة التفسير مستقلا بدأت من التابعين في عهد صغار الصحابة، فقد كتب مجاهد بن جبر تفسير شيخي ابن عباس، وذلك أثناء حياة ابن عباس، مما يدل على تقدم العناية بكتابة التفسير، وأن القصد إليه باعتباره علما مستقلا كان متقدما أيضا. فمجاهد تلقى التفسير مشافهة من شيخه ابن عباس، ثم نقله تلاميذ مجاهد إما سماعا منه وإما نقلا عن أصله، ثم عرضه عليه. وكان عبد الملك ابن مروان طلب من التابعي سعيد بن جبير أن يكتب له التفسير، فكتبه له، وذلك في عهد صغار الصحابة كأنس بن مالك. ثم وجد عطاء ابن دينار النسخة ورواها عن سعيد بن جبير. طيب، ثم تنامت كتابة التفسير في عهد أتباع التابعين، ولما ابتدأ جمع التفسير المنقول وكتابته، صارت هذه النسخ التفسيرية مرجعا ينقل منها من عاصر أصحابها أو من جاء بعدهم، وقد سار المفسرون إلى هذا اليوم على هذا الأسلوب. طيب، الوجادة الأول، الأخت الكريمة بتسأل عن الوجادة. الوجادة أن يقف شخص على كتاب، على كتاب شخص آخر فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه، أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه، ماشي؟ لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه، ولا له منه إجازة ولا نحوها، فله أن يقول وجدت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه أخبرنا فلان بن فلان. معناها ببساطة ده المعنى الاصطلاحي اللي هم بيذكروه، ويذكر شيخه ويشق سائر الإسناد والمتن، أو يقول وجدت أو قرأت بخط فلان عن فلان ويذكر الذي حدثه ومن فوقه. الوجادة ببساطة إنه زي ما احنا قلنا كده، إن أنا مثلا ليا كتاب، ماشي، وخطي معروف، وليكن يعني أنا خطي معروف ولي كتاب، فواحد يقوم جاي لقى الكتاب ده مثلا، هو بيدور في المكتبة بعد ما مات الشيخ، هو بيدور في مكتبة الشيخ فلقى كتاب بخط الشيخ اللي هو يعرفه، بس هو الشيخ لم يأذن له في رواية هذا الكتاب، ولا هو قرأ على الشيخ مباشرة ولا حاجة، له أن يروي هذا الكتاب. هو ده معنى الوجادة. طيب، يعني إيه المناولة؟ المناولة أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه. أنا مثلا وليكن سمعت الأربعين النووية من شيوخي، ماشي، أنا سمعت الأربعين النووية من شيوخي، أو سمعت أحاديث من شيوخي وكتبت الأحاديث ديت في كتاب، فأنا جيت لمحمد قلت له يا محمد خذ الكتاب ده هو ارويه عني، ناولته الكتاب. يبقى أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول اروي عني هذا، أو يملكه إياه، أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، يعني أقول له مثلا خذ الكتاب ده هو انسخه، ماشي، فدي اسمها مناولة. أو أن يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا، ويسمى هذا عرض المناولة. إن واحد مثلا يفرغ كلام الشيخ فالشيخ يبص على الكلام يلاقيه تفريغ كويس فيقول له اروي عني الكتاب ده، ماشي، فده اسمه إيه؟ اسمها إيه؟ اسمها مناولة. ده اسمها مناولة، واضح كده؟ طيب، واضح يا أختنا الكريمة اللي كانت بتسأل عن المناولة والوجادة؟ طيب، خلوا بالكم الآن إحنا عندنا نقل لتفسير السلف ومراحل التدوين التي حدثت في تفسير السلف، ماشي، مراحل التدوين التي حصلت في تفسير الايه، في تفسير السلف. احنا عندنا العرب قبل الاسلام كانوا يعتمدون في حفظ ايامهم واشعارهم على الحفظ، على الحفظ وقوه الذاكره. فلما جاء الاسلام وقد نمت تلك الملكه وقد ملت المنقول بالوجاده، هو طبعا في علم الحديث منقطع او مرسل، لكن في علم التفسير قد يكون مقبولا بشروط معينه. كان العرب قبل الاسلام يعتمدون في حفظ ايامهم واشعارهم على الحفظ وقوه الذاكره. لعندما جاء الاسلام ونمت تلك الملكه لديهم وتميزوا بها، فاعملوها في حفظ القران والسنه ونقل نصوصهما بألفاظهما. وكانت الكتابة والتدوين موجودة، لكن لم تكن موجودة بالكثرة في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. يعني لم تكن الكتابة موجودة في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أمال علم التفسير كان ما حاله عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ علم التفسير حاله عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بيختلف باختلاف طريقه. فكان هناك ما يسمى بمجالس التفسير الخاصة، بمجالس التفسير الايه؟ الخاصة. زي مثلا حديث ابن زيد قال كان عمر بن الخطاب إذا صلى السبحة، يعني صلاة النافلة، وفرغ دخل مربدا له، المربد زي حوش يعني، فأرسل إلى فتيان قد قرأوا القرآن، منهم ابن عباس وابن أخي عيينة، قال فيأتون فيقرؤون القرآن ويتدارسونه. فإذا كانت القائلة انصرف، يعني سيدنا عمر الخطاب كان يصلي صلاة الضحى ويقعد في الحوش بتاعه ده هو، ويجيب ابن عباس وابن أخي عيينة يتدارسون القرآن. لعندي الضحى كده، أو لعندي قريب من القائلة، يعني لعندي قريب من الظهر، فيقول كل واحد إيه، يشوف مصلحته بقى، يخلصوا المجلس كده يعني. قال فمروا بهذه الآية، وده سبحان الله من أروع ما يكون، ده أصل من أصول مجالس التدارس لكتاب الله تعالى. قال فمروا بهذه الآية، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فقال ابن عباس لبعض من كان إلى جنبه اقتتل الرجلان، يعني سيدنا ابن عباس بص الواحد جنبه كده وقال له إيه، اقتتل الرجلان. فسيدنا عمر سمع، فسمع عمر ما قال، فقال وأي شيء قلت؟ قال لا شيء يا أمير المؤمنين. يعني هو خاف من سيدنا عمر أنه يقول حاجة غلط. سيدنا عمر طبعا ما كانش، يعني كان معروف يعني شدة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه فيما يتعلق بكتاب الله. قال ماذا قلت؟ اقتتل الرجلان. يعني أنت كنت بتقول اقتتل الرجلان؟ قال فلما رأى ذلك ابن عباس قال أرى ها هنا من إذا أمر بتقوى الله أخذته العزة بالإثم، وأرى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يقوم هذا فيأمر هذا بتقوى الله، فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم قال هذا وأنا أشتري نفسي، فقاتله فاقتتل الرجل. يعني سيدنا ابن عباس تخيل إن الآية ديت فيها إيه، أو إن الآية ديت فيها قصة واحد ظالم وواحد بيأمر بتقوى الله عز وجل، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالأولاني ظالم، ومن شدة ظلمه إنه هو إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، محدش ينصحه ولا حد يأمره وينهاه. فالثاني الرجل المحترم الطيب اشترى نفسه ابتغاء مرضات الله وقام إليه وأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، فاقتتل الرجلان، فقتل الظالم صاحبه المظلوم. لذلك قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. طبعا دي مدرسة، يعني شوف ابن عباس كيف سبحان الله يعمل ذهنه في كتاب الله عز وجل. فقال له عمر بن الخطاب لله تلادك يا ابن عباس، وفي رواية لله بلادك يا ابن عباس، وفي رواية لله درك يا ابن عباس. يعني على اختلاف النسخ التي روت هذا الأثر. ومشهور أيضا ما وقع لابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مجلس عمر مع أشياخ بدر في تفسير قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقرأ على أصحابه السورة ثم يحدثهم فيها ويفسرها لهم ثم يحدثهم فيها ويفسرها لهم عامة النهار. يعني سيدنا مسعود كان يقعد مع الطلاب بتوعه طول النهار يفسر لهم ليه؟ يفسر لهم طول النهار، مش يعني طول النهار زي ما احنا بنقول، لكن وقت يعني عامة النهار يفسر لهم هذه السور. وقال أبو الجوزاء: جاورت ابن عباس في داره 12 سنة، ما في القرآن آية إلا وقد سألته عنه. يعني هو قاعد ينبو في البيت بتاعه، جار لابن عباس 12 سنة، يفضل يسأله عن كل آية من كتاب الله عز وجل. سبحان الله. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفته عند كل آية وأسأله عنها. أسأله عنها، يعني شوف سبحان الله، كانت مجالس تفسير خاصة. يعني ابن عباس يجي له واحد يسأله عن القرآن آية آية، يتعلم منه القرآن آية آية، سبحان الله، يدرسه القرآن آية آية. وسيدنا عمر كان يقعد مع الشباب يعلمه، وسيدنا مسعود كان يقعد مع طلابه. ومع إذا أخواننا، علم التفسير للأسف الشديد من العلوم التي تفتقر إلى تدريس، لأجل جزء كبير منه عدم صبر الطلبة على الشيوخ، إنه يقول يعني هصبر على ما أقرأ الكتاب ده كله على الشيخ يقرأ. مثلا الجماعة اللي قرأوا تفسير الطبري عليه، ولا سمعوا تفسير الطبري منه، ولا سمعوا تفسير الكشف والبيان بتاع الثعلبي، ولا التفسير البسيط للواحدي، ولا هؤلاء الأئمة كانوا يصبرون. لكن للأسف هو الطالب عاوز يقعد سنة ويبقى شيخ الإسلام، ولا يبقى الإمام الطبري، بعد سنة على طول يبقى الإمام الطبري في علم التفسير. لا يصبر، لا يصبر على العلم. لكن شوف ده 12 سنة يفضل يسأل ابن عباس عن كل آية، والراجل قرأ القرآن عن ابن عباس 3 مرات، يسأل ابن عباس عن بكل آية، يقول له يا دي معناها إيه، وديت نزلت ليه، وهكذا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. طيب، 2، مجالس التفسير العامة. مجالس التفسير العامة، يبقى إذا مجالس التفسير الخاصة، إحنا بس عاوزين نعرف النقل، عشان الناس بس تنتبه. يعني إحنا بنتكلم عن إيه؟ إحنا بنتكلم عن النقل في علم التفسير. فهو الشيخ بيقول إن النقل في علم التفسير إما النقل الشفاهي، إنه نقل الحفظ، أو نقل الكتاب. فإحنا هنعرض لشيء من تاريخ علم التفسير، وهنحلكم إن شاء الله على المصادر ترجعون إليها، ودي مهم جدا إنك أنت تقرأ في تاريخ علم التفسير. ومجالس التفسير العامة، مجالس التفسير العام، عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: شهدت ابن عباس وولي الموسم، يعني موسم الحج، كان أمير على موسم الحج، فقرأ سورة النور على المنبر وفسرها: لو سمعت الروم لأسلمت. يعني من عظم التفسير ابن عباس لسورة النور: لو سمعها الروم لأسلموا، من جمال وروعة تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وعن الحسن البصري قال: كان ابن عباس من الإسلام بمنزل، وكان من القرآن بمنزل، وكان يقوم على منبرنا هذا فيقرأ البقرة وآل عمران فيفسرهما آية آية. وفي رواية أن الحسن ذكر ابن عباس فقال: كان أول من عرف بالبصرة صعد المنبر فقرأ البقرة وآل عمران وفسرهما حرفا حرفا، وكان مثجا يسيل غربا. مثجا يعني ايه؟ بحر هادر، لما يجي يفسر محدش يعرف يوقفه، رضي الله تعالى عنهما. وكان ابن عباس يجلس في فناء الكعبة يستقبل أسئلة الوافدين ويجيب على أسئلة المتعلمين. ووقع له قصة مشهورة مع نافع بن الأزرق لما قدم مكة، وكان ابن عباس قاعدا قريبا من زمزم، وعليه رداء أحمر وقميص، وإذا ناس قيام يسألونه عن التفسير يقولون: يا ابن عباس، ما تقول في كذا وكذا؟ فيقول هو كذا وكذا. فسيدنا عباس قاعد جنب الكعبة، قاعد في زمزم، والناس عمالة تيجي عليه: يا ابن عباس الآية دي معناها إيه؟ يا ابن عباس الآية دي معناها إيه؟ وهو بيفسرها لهم، رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وصلى الله وسلم على ابن عمه صلوات الله وسلامه عليه. ده ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من أيوة أنا أذكر أمثلة للتفسير المنقول الشفهي، تفسير المنقول الشفهي قبل الكتابة، لو مش حابين عادي نعديها مفيش مشكلة. الأمر الثالث تصدي السلف للناس، تصدي السلف للناس وأيضا طلب السؤال منهم، طلب السؤال منهم. قال علي رضي الله عنه: سلوني عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار في سهل أم في جبل، رضي الله عنه. وقام علي بن أبي طالب فقال: ألا أحد يسألني عن القرآن؟ فوالله لو أعلم اليوم أحدا أعلم مني به وإن كان من وراء البحار لأتيته. فقام عبد الله ابن الكواء فقال: من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال: مشركو قريش. وعن ابن أبي مليكة قال: دخلت على ابن عباس فقال: إني أصبحت طيب النفس. يعني أصبحت طيب النفس؟ فسألوني عن أشياء من سورة البقرة وسورة يوسف يخصهما من بين السور. ماشي، يخصهما من بين السور. يعني إيه أصبحت طيب النفس؟ يعني نشيط. يعني ايه نشيط؟ يعني مزاجه رايق. يعني ماشي، اني اصبحت طيب النفس يعني باللغه المصريه العاميه يعني مزاجه رايق. فهو بيقول اني اصبحت طيب النفس فسالوني، ايوه معتدل المزاج ده، فسالوني عن اشياء من سوره البقره وسوره يوسف يخصهما من بين السور. وقال سعيد بن جبير: سالوني يا معشر الشباب فإني قد أوشكت أن أذهب من بين أظهركم، من بين أظهركم. إذن من طرق النقل الشفهي لعلم التفسير المجالس الخاصة، مجالس التفسير الخاصة، المجالس العامة اللي هي مجالس التفسير العامة، التصدي للناس وطلب السؤال منهم، تصدي الطلاب لسؤال شيوخ العلم واستخراج علمهم من ذلك الطريق، من ذلك الطريق إن هو كان يروح للشيخ يسأله عن تفسير كتاب الله عز وجل. قال قتادة عن قتادة أنه أقام عند سعيد ابن المسيب 8 أيام فقال له في اليوم الثامن: ارتحل يا أعمى فقد أنزفت، فقد نزفتني، يعني أنت خدت كل اللي عندي، امشي بقى توكل على الله شو مصالحك، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكانوا ده الأمر الرابع، إن هم كانوا بيسألوا حتى لو الشيخ ما بيجاوبش أو ما بيديش مباشرة، كان هو يروح يسأل الشيخ يقول له إيه معنى الآية دي، إيه معنى الآية دي. الأمر الخامس الرحلة في سماع العلم ومنه تفسير القرآن الكريم، ومنه تفسير القرآن الكريم. قال زر بن حبيش: وفدت في خلافة عثمان ابن عفان، وإنما حملني على الوفادة لقي أبي بن كعب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاضر هقول لكم المصادر، حاضر انت حضرتك بس وحضرتيش من زمان فهقول لكم المصادر حاضر. ومسروق رحل إلى البصرة في طلب تفسير آية فقيل له الذي يفسرها رجع إلى الشام فتجهز ورحل إليه حتى علم تفسيرها. وقتاد رحل من البصرة إلى المدينة للقيا سعيد بن المسيب، وكذلك حال أتباعهم من بعدهم رضي الله تعالى عنهم وارضاه. يبقى ده الجزء النقل الايه، النقل ايه يا مولانا؟ النقل الشفهي. شيء خلص؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب الجزء الثاني مرحلة الكتابة والتدوين، مرحلة الكتابة والإيه والتدوين. طيب وطبعا مرحلة الكتابة والتدوين احنا قلنا انه ان احنا عندنا مرحلتين، مرحلة الرواية الشفهية ومرحلة الكتابة والتدوين. والحقيقة ان مرحلة الكتابة والتدوين كانت جنبا الى جنب بجوار المرحلة الين، المرحلة الشفهية، يعني هي مش مرحلة مستقلة تمام الاستقلال. ممكن نقول ان حصل نوع من انواع المرحله او مرحله الكتابه المبدئيه في علم التفسير. ممكن نقسم مراحل الكتابه الى عده اقسام، فنقول ان في المرحله الاولى مرحله الكتابه المبدئيه في علم التفسير، وتقريبا بدات هذه المرحله في عصر الصحابه الممتد الى عام 73 من الهجره. فمجاهد كان يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس اكتب، قال حتى سأله عن التفسير كله، حتى سأله عن التفسير ايه كله. وده واضح منه اخوانا ان علم التفسير كان علم ايه مستقل، ما كانش داخل هو علم الحديث زي ما بعض العلماء ذكر، لا كان علم مستقل له رجاله، وكان تدوين التفسير في عصر صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإن كان هذا التدوين تدوين فردي خاص، يعني كتابته لأجل المراجعة والحفظ والاستذكار. واضح كده؟ ولذلك بيقول حتى سأله عن التفسير كله، حتى سأله عن التفسير كله. طيب، وثلاث عرضات مش عرضة واحدة، يعني ثلاث مرات. طيب، سعيد بن جبير أيضا يقول كنت أكتب عن عند ابن عباس في ألواحي حتى أملأها ثم أكتب في نعلي، يعني ما يقلقش حاجة يكتفها فيقوم جاي كاتب على نعلي، رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. خلاص كده، يبقى دي المرحلة الأولى اللي احنا ممكن نقول إن هي مرحلة الايه، مرحلة الكتابة المبدئية. المرحلة الثانية مرحلة النسخ التفسيرية، مرحلة النسخ التفسيرية. والنسخة والصحيفة مصطلحان مترادفان، والمقصود بهما عند المحدثين ما اشتمل على حديث فأكثر ينتظمها إسناد واحد، ينتظمها إسناد إيه؟ واحد. يبقى إذن الشيخ هنا بيقول صارت هذه النسخ التفسيرية، اللي هو بيقول صارت هذه النسخ التفسيرية. يعني ايه النسخ التفسيرية؟ النسخة التفسيرية ما اشتملت على آثار في تفسير القرآن ينتظمها إسناد واحد، يعني عدة آثار في تفسير القرآن الكريم بس كلها مروية بإيه؟ مروية بإسناد واحد. وتدوين هذه النسخ التفسيرية مرحلة مجرد الكتابة، وذلك في عصر التابعين، يعني من سنة 73 لعند سنة 132. ومن ذلك تفسير مجاهد، ومجاهد متوفى سنة 103 رحمه الله، فقد روي أن مجاهدا أملى التفسير على القاسم ابن أبي بزة وهو متوفى سنة 115، وأخذ كتابه الحكم وليث وابن أبي نجيح. قال سفيان بن عيينة لم يسمعه أحد من مجاهد إلا القاسم ابن أبي بزة أملاه عليه، أملاه إيه؟ عليه. وتفسير السدي المتوفى سنة 127، وهي النسخة التي جمعها السدي من تفسير ابن مسعود وناس من الصحابة من طريق مر الهمداني، وتفسير ابن عباس من طريق أبي صالح وأبي مالك، وهذه يرويها الطبري رحمه الله تعالى في تفسير، يرويها الطبري رحمه الله تعالى في تفسير. تمام كده؟ طيب، لعندما بدأ أو ذكر إن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه ورحمه أول من طلب منه أن يكتب علم التفسير كتابة، يعني مباشرة بتكليف، كتابة خاصة، تدوين خاص، تدوين رسمي، ممكن نقول عليه تدوين الرسمي. وسعيد بن جبير كتب نسخة من تفسير القرآن، ولم يعني تبين الرواية المذكورة ما كتب، لكن يظهر من لفظ الرواية إنها نسخة كبيرة، إن هي نسخة إيه؟ نسخة كبيرة. ولذلك قال لما سئل ابن أبي حاتم، لما سئل روى ابن أبي حاتم أن أباه سئل عن عطاء بن دينار، قال هو صالح الحديث إلا أن التفسير أخذه من الديوان، فإن عبد الملك ابن مروان كتب يسأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن، فكتب سعيد بن جبير بهذا التفسير إليه، فوجده عطاء بن دينار في الديوان فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبير. فواضح إن ديت نسخة إيه؟ إن ديت نسخة كبيرة، إن ديت نسخة كبيرة. وفي هذه المرحلة بدأ يكتب في علوم القرآن بشكل مستقل، زي النسخ والمنسوخ لقتادة متوفى سنة 117، الزهري متوفى سنة 124، زيد بن أسلم متوفى 136، كتابة في المكي والمدني، نزول القرآن للضحاك بن مزاحم متوفى سنة 104، المكي والمدني الحسن البصري متوفى 110، تنزيل القرآن بمكة والمدينة للزهري متوفى سنة 127. إذن في عصر التابعين ظهرت نسخ التفسير المضمومة في كتب مستقلة، وأيضا ظهرت كتب مكتوبة على مسائل علوم الإيه؟ على مسائل علوم القرآن. دي المرحلة الثانية. المرحلة الثانية مرحلة التدوين الشامل للتفسير. مرحلة التدوين الشامل للإيه؟ للتفسير. وهذه المرحلة كتب فيها اللي هي مرحلة أتباع التابعين من أول 132 لعند إيه؟ لعند سنة 200. وبعد ذلك أيضا ظل التفسير يكتب، زي تفسير ابن جريج. تفسير ابن جريج مطبوع المتوفى سنة 150، وتفسير الثوري متوفى سنة 161، وتفسير ابن جريج طلع جزء منه الشيخ عبد الرحمن قائد حفظه الله تعالى لسه مطبوع السنة اللي فاتت، ماشي، وإن كان هو كان مروي. ومن أشهر أيضا التفاسير التي حفظت تفسير يحيى بن سلام البصري المتوفى سنة 200 من الهجرة، وهو تفسيره نفسه، تفسير يحيى بن سلام المطبوع منه جزء حققته الدكتورة هند شلبي رحمها الله تعالى ورضي عنها. الدكتورة هند شلبي لسه متوفية السنة دي رحمها الله تعالى، حققت الجزء اللي موجود من تفسير يحيى بن سلام. وتفسير يحيى بن سلام محفوظ في تفسيرين مختصرين، أحدهما تفسير ابن أبي زمنين، والآخر تفسير هود بن محكم الإباضي. هود بن محكم الإباضي. وهناك تفاسير كثيرة تذكر في تلك المرحلة، لعلكم ترجعون إليها في المصادر التي سأحيلكم عليها إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. بعد ذلك ظهر التصنيف اللي هي ما يسمى بكتب التفسير الجامعة، ومن أشهر اللي هو في القرن الثالث الهجري، موجود منه كتير يعني، لكن هو نفسه لا، يعني هو نفسه لا، لكن الرواية عن مجاهد كثير. ظهر كتاب ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ورضي عنه، وده من أشهر التفاسير الجامعة. يمكن إن أنتوا ترجعوا إلى المسألة دي في كتابين. الكتاب الأول كتاب اسمه تفسير السلف تاريخه وأعلامه ومصادره للدكتور خالد بن يوسف الواصل حفظه الله، وأيضا مقدمة التفسير اللغوي لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد الطيار، وأيضا مقدمة كتاب المحرر في علوم القرآن للشيخ مساعد الطيار. فقد ذكر جملة من هذه الكتب، ذكر جملة من هذه الايه من هذه الكتب. طيب، واضح اللي فات؟ وبالمناسبة ده برضك موجود في أول المدخل إلى موسوعة التفسير المأثور. الكلام ده موجود برضك في أول مدخل الموسوعة، وإن كان مش بنفس الترتيب يعني، لكن هو الشيخ خالد الواصل ألف كتاب بعد المدخل، ورتبه الحقيقة ترتيب أحسن من الترتيب اللي موجود في المدخل، اللي هو كتاب تفسير السلف تاريخه وأعلامه ومصادره. وفي كتاب اسمه قانون التفسير المأثور، هذا الكتاب لا أنصحكم به، يعني لا أنصحكم به، كتاب الشيخ خالد الواصل أحسن منه بكثير. طيب، قال النقل في كتب التفسير، قال أساليب المفسرين، أساليب المفسرين في النقل عن كتب التفسير. الأول ذكر مصدر القول أو صاحبه، ذكر مصدر القول أو صاحبه. قال وهذا الأسلوب هو الأصل العلمي المعتبر، وتراه كثيرا في كتب التفسير ومن أمثلة ذلك. يعني إزاي بقى المنقول ده بيظهر في علم التفسير؟ فبقول أحيانا اللي بينقل عن واحد بيقول إن أنا نقلت عن فلان، أو قال فلان، أو هذا رأي فلان. قال وهذا هو الأسلوب العلمي المعتبر، وتراه كثيرا في كتب التفسير، ومن أمثلة ذلك قول ابن عطية رحمه الله، وقوله لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب يحتمل معنيين، أظهرهما أن يريد أنه بشر لا شيء عنده من خزائن الله ولا من قدرته ولا يعلم شيئا مما غيب عنه، والآخر أنه ليس بإله. فكأنه قال لا أقول لكم إني أتصف بأوصاف إله في أن عندي خزائنه وأني أعلم الغيب، وهذا قول الطبري. يبقى هو نقل عن الطبري، وبين أن هذا قول مين؟ قول الطبري رحمه الله، رحمه الله تعالى. الثاني ذكر النقل مع إبهام المصدر، وهذا كقولهم وفي بعض كتب التفسير أو قولهم أو قولهم يعني على استئناف أو على العطف بعض المفسرين، وأمثال هذه العبارات التي ليس فيها ذكر محدد، ذكر محدد، ذكر محدد لكتاب أو مفسر. ومن أمثلة ذلك قال أبو حيان الأندلسي قوله تعالى يعمهون فيكون المعنى يترددون ويتحيرون أو يعمون عن رشدهم أو يركبون رؤوسهم ولا يبصرون. وقال بعض المفسرين، وهذا التفسير الأخير أقرب إلى الصواب، لأنهم لم يكونوا مترددين في كفرهم بل كانوا مصرين عليه معتقدين أنه الحق وما سواه الباطل. الثالث النقل من الكتب دون الإشارة إليها ولا إلى أصحابها، وهذا يقع كثيرا، وهو أسلوب قد انتهجه القدماء من علمائنا في كتبهم وإن كان ليس هو الأصل. قال ابن عبد البر يقال إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائده، وقال النووي ومن النصيحة أن تضاف الفائدة التي تستغرب إلى قائدها، فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله، ومن أوهم ذلك وأوهم يعني ومن أوهم ذلك يعني إيه؟ يعني عماه ما ذكرش مصدره يعني. ومن أوهم ذلك وأوهم فيما يأخذه من كلام غيره أنه له، فهو جدير ألا ينتفع بعلمه ولا يبارك له في حاله. سبحان الله، يعني الإنسان لا يعني لا يفتى إخواننا إن هو يذكر المصادر اللي هو بيرجع لها للناس، ما يخبيش عن الناس المصادر علشان خاطر إيه يتوهم السامع أو المتلقي إن هو ما شاء الله يعني هو بقى إيه حطب العلم من جميع أطرافه، وده غلط مش صح، بالعكس هو العلم إنما هو عملية تراكمية. ومن بركة المعلم أن يعرف طلابه على مصادره، علشان خاطر الطالب لما بيعرف المصادر ويرجع إلى تلك المصادر بتصير عنده ملكة، وهذه الملكة من الملكات أو من المهارات يعني اللي بيسموها الوقت المهارات التي ينبغي على طالب العلم أن يتعلمها، وأفضل من يتعلم منه طالب العلم هذه المهارة أن يتعلمها من شيخه أو أن يتعلمها من معلمه. والحقيقة إنه الشيخ مساعد ربنا يحفظه يا رب ويبارك في عمره من أكثر الناس اللي الواحد استفاد منه هذا الأمر، إنه لا يبخل أبدا بمصادره. الشيخ مساعد لا يبخل أبدا بمصادره رحمه الله، وتجد الشيخ مساعد الطيار ينسب من البداية يا شيخ محمد، طيب من البداية في فرق بين إنه يعرف المصادر وإنه يحال إلى المصادر أو يحال إلى الرجوع إلى المصادر. الإحالة إلى الرجوع للمصادر ده بتنشأ بطريقة معينة تدرجية حتى يصل إلى معرفة المصادر بنفسه، لكن إنه يعرف المصادر وينتبه إليها ده صح. ما هو ده اللي بينبه إليه الطالب في البداية، إن هو ما يرجعش الحاجة إلا لما الشيخ يقول له، لكن إحنا بنتكلم عن الفكرة العامة يعني إن هو ما يشتتش نفسه لما الشيخ يقول له ارجع للكتاب الفلاني، ذكر الحتة الفلانية في الكتاب الفلاني، فده ماشي، ده مش فيه مشكلة. بقول لك في فرق بين إنه يعرف المصادر وإنه يؤمر بالرجوع إلى تلك المصادر أو يشتت يعني. وطبعا ديت مسألة، هي مسألة صحيح مترددة، لكن حتى على الأقل في الكتابة يعني على الأقل في الكتابة. وكما كنت أقول كان الشيخ مساعد ربنا يحفظه قد ينسب المعلومة إلى كتاب من كتب طلابه ولا يتحرج من ذلك، حفظه الله تعالى وبركاته. طيب، لكن كما قلت هذا حال بعض الأئمة، وإلا فبعض الأئمة قد ينقل ولا يبين ذلك، ولا لأنه يريد ادعاء الفائدة لنفسه، لكن اعتمادا على أنه قد بين مصادره في أول الكتاب أو في أثنائه، أو يفهم من ذلك أن المفسر يتبنى هذا القول ويذهب إليه. ومن أمثلة ذلك قول الطبري في تفسير قوله تعالى لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يقول قالوا لن نؤثرك على الذي جاءنا من البينات وعلى الذي فطرنا، يعني بقوله فطرنا خلقنا، فالذي من قوله والذي فطرنا خفض على قوله ما جاءنا، يعني شرحنا احنا الفكرة دي للواو هنا للاستئناف ولا الواو للايه للقسم، الواو للعطف او للقسم، والذي فطرنا ولا لن نؤثرك على جاءنا من البينات والذي فطرنا. وقد يحتمل أن يكون قوله والذي فطرنا خفضا على القسم، فيكون معنى الكلام لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والله. والطبري لم ينسب هذا الكلام لغيره، وأصله عند الفراء في كتابه معاني القرآن، وهو أحد مصادر الطبري. قال الفراء: فالذي في موضع خفض على الذي، ولو أراد بقولهم والذي فطرنا القسم بها كانت خفضا وكان صوابا، كأنهم قالوا لن نؤثرك والله. يعني والله دي معطوفة ولا المراد بها القسم؟ ماشي. فأحيانا وده برضه موجود عند العلماء المتقدمين، إنه أحيانا بيأخذ من العلم أو يأخذ من علم غيره، لأن هم بيعتبروا إن العلم ده مشاع، وإن هو الله عز وجل يكتب له أجره يعني. فالإنسان أيضا يكون متوازن في هذا الإيه؟ يكون متوازن في هذا الأمر. طيب احنا بقالنا كده، ثم قال المبحث الثاني. يبقى احنا كده عندنا المبحث الاول المتعلق بالايه؟ بالنقل. المبحث الاول المتعلق بالنقل. لا مش لازم ينسب يا محمد. هو محمد بيقول انه لو الطالب تفطن لمعنى من المعاني ثم اكتشف ان شيخه او احد العلماء تكلم بنفس المعنى، طبعا في طريقه ان هو يقول مثلا ان انا تنبهت لهذا المعنى ثم وجدت ان الشيخ فلان او العالم الفلاني وافقني في هذا والحمد لله رب العالمين. يعني دي طريقه احيانا للجمع بين الامرين يعني. لكن كما قلت يا اخوانا، الامر امر نسبي، الامر امر نسبي، لكن حرص المعلم على تبيين مصادره لطلابه ده لا ينقص من قدر المعلم، بالعكس يزيده يعني رفعة وشأنا. لأن بعض الناس يعمي المصدر قاصدا، يعمي المصدر عن طالبه قاصدا. طيب هو ممكن يعمي المصدر عن طالبه رعاية لحاله، فده يعني دي فائدة إن هو يكون طالب مبتدئ. فزي مثلا كتاب الدليل القرآن وليكن مثلا يعني، يعني بس مش اقصد المثال كمثال، لكن الفكره انه ما فيهوش مصادر، انا بينت المصادر في اول الكتاب وخلاص. لكن الفكره انه لان ده اللي بيناسب المبتدئين. لكن احيانا في بعض الناس بيعمي المصدر عن طالبه قاصدا عشان ما يوصلش ليه، وده الغلط يعني، ده الغلط يعني. والا ففي بعض الاحوال الى اخره ده بيكون مشروع او جائز يعني. وهي مساله مشهوره في كتب الطلب او في كتب اداب العلم. طيب قال المبحث الثاني: الاجتهاد او القول بالايه؟ بالراي. قال: ان الاجتهاد في التفسير القول بالراي كان قديما، وكانت بذوره منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اشهر الامثله على الاجتهاد في فهم المعنى المراد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما وقع من عدي بن حاتم. فقد روى مسلم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله، اني اجعل تحت وسادتي عقالين، عقال الابيض وعقال الاسود، اعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان وسادتك العريض، يعني يعرض بايه؟ بضعف فهمه، انما هو سواد الليل وبياض النهار. فعدي رضي الله عنه فهم المعنى وفسره، ثم طبق الحكم الفقهي كما فهمه من المعنى، ولم ينهه الرسول صلى الله عليه وسلم ان يفهم القران برايه او ان يجتهد فيه، وان يجتهد فيه برايه، بل بين له المعنى الصحيح الان. واستمر ذلك بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن علماء الصحابة صاروا هم المرجع للمسلمين الجدد، فوقع منهم الاجتهاد حسب ما بين يديهم من المعلوم أو أيديهم من المعلومات. ومن أمثلة ذلك في تفسير قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. روى الطبري عن الشعبي أن أبا بكر قال في الكلالة: أقول فيها برأيي، أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، هو ما دون الولد والوالد. قال: فلما كان عمر قال: إني لأستحيي من الله أن يخالف أبا بكر. ظاهر من هذا الأثر أن لعمر رأي آخر في تفسير الكلالة، لكنه ترك القول به إجلالا لأبي بكر. وقد برز في جيل صغار الصحابة مفسرون من التابعين كانت لهم آراؤهم المستقلة، وكانت لهم بالتفسير عناية، من جهة الرواية أو التدوين كسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعكرمة والحسن ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم. وكذا الحال في جيل أتباع التابعين، فقد برز منهم جماعة وصغار التابعين متوافرون، ومن أمثلة الرأي في جيل التابعين وأتباع التابعين. روى الطبري عن يعقوب بن عبد الرحمن، يعني هو الشيخ بيدلل بكل ده اللي فات واللي جاي، بيدلل على جواز الاجتهاد في تفسير الايه، في جواز الاجتهاد في تفسير القرآن. وانتبهوا يا اخواننا للامر ده، لانه احيانا في ناس بتطلق اقوال ما تعرفش هما بيجيبوا الاقوال دي منين الحقيقه، ما تعرفش هما بيجيبوا الاقوال دي منين، فانتبهوا لهذه المعاني، يعني ربما تحتاجون اليها يوما ما. قال: روى الطبري عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري قال: سالت زيد بن اسلم عن قول الله وجاءت سكره الموت بالحق الايه الى قوله سائق وشهيد، قلت له: من يراد بهذا؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: رسول الله؟ فقال: ما تنكر؟ قال: الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. قال: ثم سألت صالح بن كيسان عنها، فقال لي: هل سألت أحدا؟ فقلت: نعم، قد سألت عنها زيد بن أسلم. فقال: ما قال لك؟ فقلت: بل تخبرني ما تقول. فقال: لأخبرنك برأيي الذي عليه رأيي، فأخبرني ما قال لك. قلت: قال: يراد بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وما علم زيد؟ والله ما سن عالية ولا لسان فصيح ولا معرفة بكلام العرب، إنما يراد بهذا الكافر. ثم قال: اقرأ ما بعدها يدلك على ذلك. يعني هو في الأول: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الحقيقة إن هو بيفسر قول الله عز وجل: فكشفنا عن، وجاءت سكرة الموت بالحق، اللي هي الآية اللي قبلها إيه؟ فكشفنا عنك غطاءك، ولقد خلقنا إنسانا ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فبصرك اليوم حديد. فهو بيقول ان المراد بالآية ديت مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. خلاص؟ فالراجل انكر عليه، قال له: ازاي يعني ده المراد بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال له: طب ما هو ربنا قال: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فإيه؟ فهدى. فديت زي ديت: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، زي ووجدك ضالا فإيه؟ فهدى. فقال له فقال له: لا، ده مش صح. قال له: السياق بيدل ان المراد بها الايه؟ الكافر. ماشي. قال: ثم سالت حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، فقال لي مثل ما قال صالح: هل سالت احدا؟ اخبرني به. قلت: اني قد سالت زيد بن اسلم وصالح بن كيسان. فقال لي: ما قال لك؟ قلت: بل تخبرني بقول. قال: لاخبرنك بقول. فاخبرته بالذي قال لي، قال: اخالفهما جميعا، يريد بها البر والفاجر. قال الله: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال: فانكشف الغطاء عن البر والفاجر فرأى كل ما يصير إليه. وجاء في يعني المقصود من هذا الأثر ابن ده اجتهد وده اجتهد وده ايه وده اجتهد. ماشي. طيب. وجاء في ترجمة هشيم بن بشير قال: قال أبو سفيان سألته هشيما عن التفسير كيف صار فيه الاختلاف، قالوا برأيه، قال: قالوا برأيه فاختلف. وهشيم في طبقة أتباع التابعين، فهو يشير إلى ما وقع من اختلاف في عصره وقبل عصره، إن ده بسبب الاجتهاد. قال: هذه النصوص وغيرها تدل دلالة واضحة على وقوع الاجتهاد في التفسير ووقوع الاختلاف فيه في طبقة الصحابة والتابعين وأتباعهم. طيب، لعندي كده أخونا واضح ولا مش واضح؟ قبل ما ندخل إلى أنواع الرأي، ها؟ واضح؟ طيب، ثم قال أنواع الرأي. الرأي نوعان: رأي محمود ورأي مذموم. رأي محمود ورأي مذموم. قال: الرأي المحمود ما كان عن علم أو غلبة ظن، وهذا هو الرأي الذي كان في طبقات السلف الثلاث. والرأي المذموم الذي يكون عن جهل أو هوى، ومفسر الصحابة والتابعين وأتباعهم لم يكن رأيهم من قبيل الرأي المذموم، بل هو الذي وقع عليه نهيهم. وهذا النوع من الرأي الذي يقول به صاحبه دون علم كبير عند الله، وهو من المحرمات التي عدها الله في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. إحنا ذكرنا يعني إيه معلش القول في الآية لا يوجد فيه نقل، لا يوجد فيه نقل عن لا يوجد فيه نقل يجب الرجوع إليه، لا يوجد فيه نقل يجب الرجوع إليه. طيب إحنا ذكرنا قبل ذلك إخواننا إن الرأي الذي يحرم التفسير به يجتمع في ثلاثة معاني. الرأي الذي يحرم التفسير به اللي هو ورد في الأحاديث زي من قال في القرآن برأيه الآخر أيوة أحسنت بارك الله فيك. الرأي الذي يحرم به التفسير يجتمع في ثلاثة معاني. أولهما التفسير بغير دليل، التفسير بغير دليل يعني بمجرد الظن والهوى، بمجرد الظن والهوى. فالرأي الذي لا يقوم، الرأي الذي يغلب من غير دليل قام عليه لا يجوز تفسير القرآن به. الثاني التفسير بالدليل الباطل كتفسير الفلاسفة أو الباطنية في استدلالهم على معانيهم بالعقائد الباطلة والأصول العقلية الفاسدة، اللي هو بيسميه شيخ الإسلام ابن تيمية التفسير على المذهب، التفسير على الإيه؟ على المذهب، ماشي. الثالث التفسير بنوع من الأدلة مع إغفال الأدلة الأخرى، أنه يسارع إلى تفسير القرآن باللغة من غير استظهار بالسماع والنقل كما قال القرطبي كثر غلطه ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي، ماشي. وقال النووي ثم المفسرون برأيهم من غير دليل صحيح أقسام، منهم من يفسر ألفاظه العربية من غير وقوف على معانيها عند أهلها وهي مما لا يؤخذ إلا بالسماع من أهل العربية وأهل التفسير، ولا يكفي في ذلك معرفة العربية وحدها بل لا بد معها من معرفة ما قاله أهل التفسير فيها، فقد يكونون مجتمعين على ترك الظاهر أو على إرادة الخصوص أو على الإضمار أو غير ذلك مما هو خلاف الظاهر. وقال ابن عاشور رحمه الله من لا يتدبر القرآن حق تدبره فيفسره بما يخطر له من بادئ الرأي دون إحاطة بجوانب الآية ومواد التفسير مقتصرا على بعض الأدلة دون بعض كأن يعتمد على ما يبدو من وجه العربية فقط أو ما يبدو من ظاهر اللغة دون استعمال العرب فهذا من الرأي المذموم لفساد. يبقى احنا عندنا الثلاث أنواع دولي من الأنواع التي يحرم التفسير بها. ده الرأي الذي يحرم التفسير إيه؟ التفسير به، هذا هو الرأي الذي يحرم التفسير به. ولذلك ورد في الحديث وإن كان الحديث فيه كلام في صحته وضعفه لكن معناه متفق عليه: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. واضح كده يا أخوانا؟ في المقابل العلماء نصوا على أن من عرف الشاهد والدليل جاز له أن يتكلم في كتاب الله تعالى إجماعا، جاز له أن يتكلم في كتاب الله إجماعا. ولذلك قال البياقي: وأما الرأي الذي يشده برهان فتفسير القرآن به جائز. وقال النووي: وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن والإجماع منعقد عليه، والإجماع منعقد عليه. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: أحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن أوضحهم حجة فيما تأول وفسر مما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته، وأوضحهم برهانا فيما ترجم وبين من ذلك مما كان مدركا علمه من جهة اللسان كائنا من كان ذلك المتأول والمفسر. احنا عندنا التفسير المحرم يقابله التفسير الرأي، اللي هو المحرم يقابله جواز الاجتهاد في تفسير الايه، جواز الاجتهاد في تفسير القرآن الكريم. طيب قال رحمه الله: وروى الترمذي بسنده عن سهيل ابن عبد الله، وروى الترمذي بسنده عن سهيل ابن عبد الله وهو ابن ابي حزم اخو حزم القطعي، قال حدثنا أبو عمران عن جندب ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، وفي رواية من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. فإحنا عندنا من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. تمام كده؟ وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام من غير الطريق الذي أورده الترمذي، وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في المطالب العالية، وصححه ابن حجر في المطالب العالية. طيب، قال أبو عيسى، أبو عيسى ده اللي هو مين؟ أيوة، اللي بيفسر القرآن الوقت بالطريقة دي أختنا الكريمة لا يجوز. قال أبو عيسى يعني الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل ابن أبي حزم، وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره أنهم شددوا في هذا، في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغريب من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن بغير أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. حدثنا الحسين بن وهدي البصري قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيء. وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وروى البيهقي الحديث السابق ثم قال: وهذا إن صح فإنما أراد والله أعلم الرأي الذي يغلب على القلب من غير دليل قام عليه، فمثل هذا الذي لا يجوز الحكم به في النوازل فكذلك لا يجوز تفسير القرآن به، وأما الرأي الذي يشده برهان فالحكم به في النوازل جائز وكذلك تفسير القرآن به جائز. وهذا المعنى أيضا فيما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ذلك قال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأي. ورواه ابن أبي مليكة عن أبي بكر كذلك مرسلا وقال في متنه: إذا أنا قلت في آية من كتاب الله بغير ما أراد الله سبحانه وتعالى به. ثم روى عن عبد الله بن مسعود قال: القرآن كلام الله، فمن قال فليعلم ما يقول فإنما يقول على الله عز وجل. وده أخونا عظم الكلام في كتاب الله عز وجل. وللأسف والله سبحان الله الإنسان يرى في مثل هذه الأيام ما يشيب له ما تشيب له الرؤوس، إنه تجد الناس يطلقون القول في بعض ما يتعلق بكتاب الله عز وجل بدون حتى أدنى مراجعة، بدون أدنى مراجعة. واحد يسأل عن تفسير آية وهو لم يتطرق إليها قط، زي ما الأخت الكريمة كده، فيفسرها بإيه؟ يفسرها عفو الخاطر. وده قول يعني، ده القرآن يعني هذا هو القرآن، هذا كلام الله. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم وروى البيهقي أيضا عن مروان الأصغر قال: كنت عند سعيد بن جبير جالسا فسأله رجل عن آية من كتاب الله، فقال سعيد: الله أعلم. فقال الرجل: قل فيها أصلحك الله برأيك. قال: أقول في كتاب الله برأيي. فرد مرتين أو ثلاثا ولم يجبه شيء. وهذه النصوص يظهر منها أنهم ينهون عن الرأي الذي لا يكون بعلم، ولعظمة التفسير عند العلماء من جيل التابعين فقد ظهر فيهم من يتورع عن التفسير لأنه قول على الله ولا يجوز القول على الله بغير علم، فمنهم من لم يرد عنه أي تفسير، ومنهم من لم يفسر إلا المعلوم عنده ولا يجتهد في بيان ما لم يصله فيه شيء. سئل عبيدة السلماني عن آية من كتاب الله فقال: عليك بالسداد، فقد ذهب الذين يعلمون فيما نزل القرآن. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يتكلموا في القرآن. ومع ذلك تجد أن إبراهيم قال برأيه في التفسير معتمدا على قراءة ابن مسعود لا برأيه المجرد بدون علم. ومن ذلك ما رواه الطبري في التفسير قوله تعالى: وجئنا ببضاعات مزجاة عن إبراهيم، أنه قال: ما أراها إلا القليلة لأنها في مصحف عبد الله وأوقر ركابنا، يعني قوله مزجاة، يعني هو مقصودهم انه مقصود الشيخ لهذا الذي ذكره اخيرا انه في طبقه من طبقات اتباع التابعين ظهر عندهم نوع من انواع التورع في التفسير، لكن ده لم يظهر لا قبلهم ولا بعده، اللي هو التورع في الطبقه دي، يعني كان الامر اشتد عليهم او راوا انفلات الناس في ذلك الزمان فتورعوا عن القول في كتاب الله تعالى بغير علم. يبقى إذن المقصود يعني أن الأحاديث التي ورد فيها النهي عن القول في القرآن بالرأي إما أن تحمل على أن المقصود منها تفسير ما لا يدرك بيانه إلا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يصح لأحد أن يفسر ما لا يمكن معرفته معناه إلا من قبل الوحي، إلا من طريق الإيه؟ إلا من طريق الوحي، أو التعرض لتفسير القرآن بدون تحصيل الأدوات اللازمة لبيانه، يعني لا يجوز لأحد أن يتعرض لتفسير كلام الله إلا بعد إحكام أدوات التفسير، فلا يجوز أن يفسرها بدون معرفة التفسير النبوي ومعرفة اللغة وغيرها من الأدوات اللازمة للإيه؟ الأدوات اللازمة للمفسر، الأدوات اللازمة للمفسر. طيب، ثم قال الشيخ: متى ظهر الرأي المذموم؟ متى؟ طبعاً شرحنا الكلام ده قبل كده، فإحنا بنعدي عليه يعني لأجل أن شرحناه قبل ده. قال: متى ظهر الرأي المذموم؟ إنما ظهر الرأي المذموم وانتشر لما وصار منهجاً لما ظهرت البدع، لأن أهل البدع يعتقدون رأياً ثم يكون لهم مع نصوص القرآن طريقة. الأول نفي الدلالة الظاهرة التي تخالف مذهبهم، والثاني حمل المعنى على ما يعتقدون وإن لم يكن يراد به المعنى الذي ذهبوا إليه. الحقيقة إن ممن فسر في هذا المعنى تفسيراً حسناً الأستاذ ياسر المطرفي في كتابه العقائدية، يمكنكم أن ترجعوا إليه، وقد أشرنا له في بداية هذا الشرح. الثاني حمل المعنى على ما يعتقدون وإن لم يكن يراد به المعنى الذي ذهبوا إليه. قال إبراهيم التيمي: خلع عمر بن الخطاب ذات يوم فجعل يحدث نفسه، فأرسل إلى ابن عباس فقال: كيف تختلف هذه الأمة وكتابها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ قال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل، وإنه يكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يعرفون فيما نزل، لكل قوم فيه رأي، فإن كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا، فزبره عمر وانتحره. فانصرف ابن عباس ثم دعاه بعد فعرف الذي قال، ثم قال: أيها أو إيه أعد، إيه أو أيها أعد، يعني قل اللي أنت قلته تاني، يعني كأنه هو عرف صحة ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ: الاجتهاد في التفسير بعد السلف. قال: لا يخلو الحال من أمرين، الأول التخير من أقوال السلف والترجيح بينها، ويقصد به أن يتخير المفسر من أقوالهم فيرجح ما يراه صوابا، وهذا نوع من التفسير بالرأي لأن الاختيار يبنى على الاجتهاد. ولقد كان أمثال المفسرين طريقة في هذا، وإمامه المقدم ابن جرير الطبري قال رحمه الله مبينا عن سلوكه لهذا النوع من الرأي، ونحن في شرح تأويله وبيان ما فيه من معاني منشئون إن شاء الله ذلك كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعا ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيا، ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه الأمة واختلافها فيما اختلفت فيه منه، ومبين علل كل مذهب من مذاهبهم، وموضح الصحيح لدينا من ذلك بأوجز ما أمكن من الإجاز في ذلك وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه. يعني كتاب تفسير ابن جرير الطبري من إيه؟ من الكتب المختصرة، تفسير ابن جرير من الكتب المختصرة في التفسير، ده على مذهب ابن جرير. يعني هو الراجل قال لهم تنشطون لكتابة التفسير، فقالوا له آه، قالوا له يعني كم ورقة؟ قال لهم 30,000، 30,000 كده يعني حاجة بسيطة يعني. فسبحان الله يعني رحمه الله تعالى ورضي عنه، فقالوا له ده هذا شيء تفنى دونه الأعمار، فقال: إن لله ماتت الهمة. لا مش عارفين نقرأ كتاب 200 صفحة حتى، الموضوع عندنا صعب، حتى 200 صفحة مش عارفين نقرا، يعني احنا مش عارفين نقرا اختصار ابن جرير الطبري للتفسير اللي هو يعني ده كتاب مختصر، تفسير ابن جرير الطبري ده كتاب مختصر على مذهب ابن جرير يعني رحمه الله تعالى ورضي عنه، احنا مش قادرين نقرا المختصر ده. الثاني ان ياتي المفسر براي جديد لم يسبقوه اليه، وهذا النوع من الراي كثير، وقد اتى فيه المتاخرون باقوال صائبه تندرج تحت ضوابط القول الحادث، لكن قد وقع شيء كثير منه عند أهل البدع الذين يخالفون منهج السلف في التلقي وفي المصادر، وهذا من أكبر أسباب مخالفة أهل البدع للسلف، وسيأتي بيان حكمه في مسألة إحداث قول جديد. وطبعا هو سبق الحقيقة، يعني مسألة إحداث قول جديد سبق كلام الشيخ عنه قبل ذلك. يعني يمكن إن احنا نعدل العبارة إنه بدل وسيأتي وقد سبق بيان حكمه في مسألة إحداث قول جديد. نقف عند هذا القدر، ونشرع إن شاء الله تعالى في المجلس القادم في شرح بقية المبحث الثالث، وأرجو إن شاء الله أن يكون المجلس القادم هو المجلس الأخير قبل عيد الأضحى. يعني يمكن أن يكون المجلس القادم إن شاء الله ربما يعني يكون هو المجلس الأخير قبل عيد الأضحى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم مواسم الطاعة، وأن يبلغنا الله وإياكم يعني العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك الله عز وجل لنا ولكم في الأوقات، وأن يجعلنا الله تعالى من أهل القرآن الذين هم أهله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.